عدمه. الثاني الأول مسألة العدول، الثاني مسألة التبعيض في التقليد وعدم جواز التبعيض. ما هو أولا المراد من التبعيض في التقليد؟ المراد من التبعيض هو أن يأخذ المقلد ببعض الأحكام الشرعية من مجتهد ويأخذ ببعض الآخر من مجتهد آخر، هذا هو المراد من التبعيض. يأخذ أحكام الصلاة مثلا من مجتهد ويأخذ أحكام الزكاة من مجتهد آخر، أو يأخذ العبادات كلها من مجتهد يقلد مجتهدا في باب العبادات، ويأخذ بباب المعاملات بالمعنى العام من مجتهد آخر، هذا هو المراد من التبعيض كما هو ظاهر العامة. هم ينفون التبعيض، لا يجوز عندهم التبعيض في التقليد خلافا لظاهر الأصحاب أنهم يجوزون التبعيض، أصحاب الإمامية عن الإمامية. وهذه المسألة مسألة التبعيض غير مسألة العدول، فإن العدول كما ذكرنا سابقا بالأمس أنه العامي يقلد مجتهدا في حكما لموضوع، وثم بعد هذا التقليد يقلد مجتهدا آخر في نفس ذلك الحكم ولذلك الموضوع، يقلد مجتهدا في حكم لموضوع سواء عمل بهذا الحكم أو لم يعمل به، ثم يقلد مجتهدا آخر في نفس الحكم لموضوع بنفس ذلك الموضوع، يعني حكم واحد لموضوع واحد يقلد فيه مجتهدين. ويشترط في العدول التعاقب، عدول من العدل، يعني يكون التقليد الثاني عدلا للمجتهد الثاني يجعله عدلا للمجتهد الأول، عدل هم يقتضي أن يكون هذا بعد ذلك تعاقب، أن يكون المعدول إليه عدلا متعاقبا للمعدول عنه، عقيبه مو دفعة واحدة. في التبعيض لا يشترط التعاقب، التبعيض قد يحصل دفعة واحدة في حال أنه مقلد في العبادات لهذا المجتهد، في نفس الزمان هم مقلد المجتهد الثاني في المعاملات عرضا دفعة واحدة، لكن دفعة واحدة لا يمكن في العدول. عدول يشترط فيه أن يتحقق التقليد أولا في بالنسبة إلى مجتهد، ثم تعاقب فيه، ثم يقلد مجتهدا آخر في نفس ذلك الحكم. مثلا قلد مجتهدا في استحباب القنوت في الصلاة ثم عدل عنه وقلد مجتهدا آخر في نفس استحباب القنوت في الصلاة. قلنا أن العدول تارة يستلزم المخالفة القطعية لا يجوز، وأخرى لا يستلزم العدول المخالفة القطعية مع الحكم الواقعي. مقتضى القاعدة هو الجواز، لكن قلنا أن العدول مطلقا لا يجوز إلا في موارد خاصة، دليل لم يدل على جواز العدول مطلقا، سواء استلزم المخالفة العملية القطعية أو لم يستلزم، فعليه التبعير يكون مغايرا مع العدول. مسألة العدول شيء ومسألة التبعير شيء آخر. التبعير لا يشترط أن يكون في حكم واحد لموضوع واحد، التبعير قوامه أن يكون مقلدا لمجتهدا في حكم لموضوع وثم يقلد مجتهدا، أو في نفس الزمان يقلد مجتهدا آخر في حكم آخر لموضوع آخر، مو نفس ذلك الحكم. لا يشترط في أن يكون في حكم واحد وموضوع واحد، سواء كان هذين الحكمين لموضوعين، سواء كان لمسألة واحدة أو لمسألتين مختلفتين. إذا كان لمسألة واحدة مثل أن يقلد مجتهدا مثلا في استحباب القنوت في الصلاة ويقلد مجتهدا آخر في وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة في مسألة واحدة، يعني باب واحد في باب الصلاة، حكمين لموضوعين لكن المسألة واحدة، مسألة الصلاة استحباب القنوت في الصلاة ووجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، أو يقلد مجتهدين في مسألتين مختلفتين، يقلد أحد المجتهدين في باب الصلاة ويقلد المجتهد في باب الزكاة، مو في باب الصلاة، لا أعم. مسألة التبعير أعم من مسألة العدول. عدول يشترط فيه أولا التعاقب، ففي مسألة التبعير لا يشترط التعاقب، يمكن أن يحصل التبعير دفعة واحدة. ثم في مسألة العدول لابد أن يكون المعدول إليه والمعدول عنه العدول بالنسبة إلى حكم واحد لموضوع واحد، وهذا بخلاف التبعير فإنه لا يشترط فيه أن يكون في حكم واحد، يشترط أن يكون حكمين لموضوعين، لكن موضوعين في مسألة واحدة أو موضوعين في مسألتين مختلفتين. ومن هنا ظهر أنه لو كان للمكلف معاني للورد، معاني للورد عنده، يقلد أحد المجتهدين بالنسبة إلى صحة الوضوء بماء الوردي ويقلد المجتهد الثاني بعدم صحة الوضوء في ماء الوردي، هل هذا يكون من مسألة التبعير أو يكون من مسألة العدول؟
عدول.
هذا تبعيض. إن كان هذين التقليدين حصل دفعة واحدة يكون من باب العدول، من باب التبعيض، أو إذا كان حصل على نحو التعاقب يكون من باب العدول. قلد المجتهد اللي يقول بصحة الوضوء بماء الورد أولا ثم أعقبه بتقليد ثان أنه لا يصح الوضوء بماء الورد، يكون على وجه التعاقب. قلنا في العدول لابد من اشتراط التعاقب، لكن في التبعيض لا يشترط التعاقب. إن حصل على وجه التعاقب أو حصل على وجه الدفعة الواحدة تبعيض هذا. المهم أن باب مسألة العدول غير باب مسألة التبعيض، ولذلك قلنا الثاني من أحكام التقليد مسألة التبعيض في التقليد، أنه هل يجوز أو لا يجوز. عدول قلنا لا يجوز خلافا لصاحب العروة قدس سره، قال ويجوز العدول فيما إذا كان المجتهدين متساويين في الفضيلة، المكلف مخير في الأخذ بأي من الفتويين، فتوى هذا المجتهد إذا كان متساويين في العلم، هو يقلد هذا على يعدل. العدول جائز مطلقا، أنا نظر صحيح مطلقة، سواء كانوا متخالفين في الفتوى أو متوافقين في الفتوى. قلنا في صورة التوافق لا مانع، أما في صورة المخالفة عند التعارض لا مجال لجواز العدول، لأنه يعرف إطلاقات الأدلة لا تشمل صورة تعارض الاختلاف في الفتوى، لا يجوز فعليه باب التبعيض أخرناه عن باب العدول، وقلنا أنه من وظائف المقلد أنه يجوز التبعيض في التقليد. ذلك قبل التبعيض صور ثلاثة. الصورة الأولى إحداها، يعني الصورة الأولى للتبعيض، التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة، كأن يقلد مجتهدا في أحكام الصلاة ويقلد المجتهد الآخر في أحكام الصوم، أحكام متعددة مختلفة موضوعاتها مختلفة، ومسألة مو مسألة واحدة، مسألتين مختلفتين. عامة ذهبوا إلى المنع من التبعيد ظاهر، لكن الأصحاب ذهبوا إلى جواز التبعيد، سواء كان حكمين لموضوعين لمسألة واحدة أو هذه الصورة الأولى، لا موضوعين مختلفين ومسألتين مختلفتين، أحكام الصلاة غير أحكام الزكاة وأحكام الصوم. فإذا الأصحاب ذهبوا إلى الجواز، يجوز التبعيض. المانعون يعني العامة استدلوا بأمور على منع التبعيض، لا يجوز. الأول إصالة عدم جواز وصحة التقليد على نحو التبعيض. الأصل في كل شيء هو عدم الجواز، إلا ما خرج بالدليل، مثل ما البعض يدعي أنه الأصل في الأشياء الحظر المنع حتى يقوم الدليل على جوازه، ممنوع. الأصل في كل شيء نحن، والقاعدة تقتضي المنع إلا أن يثبت جوازه. جواز يحتاج إلى دليل. طب إذا شككنا في أنه هل يجوز في التقليد التبعير أن يأخذ حكما من مجتهد ثم يأخذ حكما آخر من مجتهد آخر، كما أننا قلنا أن الأصل في العدول أنه لا يجوز مقتضى القاعدة عدم الجواز، في مسألة التبعيض نقول الأصل هو عدم الجواز التبعيض في التقليد إلا أن يقوم دليل على الجواز. ما الدليل على جواز التبعيض؟ جيب دليل. الأصل، لماذا هذا المانع من التبعيض لا يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة الجواز إلا ما خرج بالدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، كل شيء حلال على الإنسان إلا ما خرج بالدليل. شارع يجي أنه هذا حرام هذا حرام هذا، الأصل هو الإباحة، ما الأصل هو المنع والحاضر. لماذا الحاضر؟ الأصل الإباحة حتى يقوم دليل. وما كنا معذبين، عليكم السلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما دام لم يأتي الرسول، البعث لم يأتي، التشريع لم يأتي، حلال عليه أن يأكل يتصرف. هذا المانع يتمسك بإصالة عدم جواز تقليد في حال التبعيض، أن مقتضى القاعدة إصالة عدم جواز التقليد في صورة التبعيض، أنه يأخذ تقليد من هذا، يعني مسألة كيفية صارت. حكم الشرعي لا يدور مدار كيف الإنسان يأخذ بعض الأحكام من هذا المجتهد ويأخذ ببعضها من مجتهد آخر، هل هذا تقليد أو لعب بأمر المولى؟ الأصل هو عدم التقليد مثلا، هذا المانع مستدل. لعل الحق مع هذا المانع في هذا الدليل، ليش؟ لأن ذكرنا أن أدلة التقليد تارة تكون من الأدلة اللفظية، إطلاقات أدلة التقليد اللفظية الواردة في الكتاب والسنة، وقد ذكرنا أن هذه الإطلاقات لم تكن فيها الأدلة، لم تكن فيها إطلاق لا الكتاب ولا السنة. هذه الأدلة الواردة في الكتاب والسنة إنما وردت لأصل تشريع التقليد، ما في إطلاق، إنما دلت على مشروعية أصل التقليد فقط لا غير. أما أن تكون هذه الأدلة مطلقة وفيها الإطلاق بحيث يشمل تقليد الميت ابتداءً بقاء أو تقليد غير الأعلام ولو كان واجدا لبعض صفات المرجعية لم يكن واجدا لتمامه، نتمسك بإطلاق أدلة التقليد، أعجبنا أن هذه الأدلة اللفظية لا إطلاق لها. حيث لا إطلاق لها لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة اللفظية على صحة التبعيض وصحة جواز التبعيض، أنه التبعيض هم يجوز بمقتضى إطلاقات الأدلة، قلنا لا إطلاق لها، لا الكتاب ولا السنة. طب يبقى هناك الدليل منحصرا في الدليل اللفظي مو لفظي، إما الإجماع وإما الفطرة وإما السيرة بناء العقلاء. هذه الأدلة اللبية هي التي تكون مرجعا في مسألة أصل التقليد. وحيث أن الأدلة رجوع الجاهل إلى العالم، هذا الدليل لبي لا إطلاق له ولا يتصور فيه الإطلاق، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه. القدر المتيقن من هذا الدليل أنه لا يجوز التبعيض، تقليد لمجتهد فقط. أما تبعض التقليد بعض الأحكام من هذا المجتهد وبعضها الآخر من مجتهد آخر، دليل اللبي لا يكون مثبتا لعدم الأساس، مادة ما فيه. دليل اللبي قاصر حق مع هذا المانع. نحن والقاعدة لا يجوز التبعيض، لأن دليل التقليد منحصر إما بالإجماع، مو إجماع بناء عليه، إجماع دليل لبي، دليل الفطرة دليل لبي، دليل البصيرة دليل لبي. وحيث لا عموم في الإجماع ولا عموم في السيرة فلا عموم في دليل الفطرة، يقتصر على القدر المتيقن، فلا يتم هذا الأصل. أصل اللي يتم. الثاني المانع استدل بأمور. دليل الثاني للمانع عن التبعيض أن التبعيض لا يجوز في التقليد قاعدة الاشتغال، أمر يدور بين التعيين والتخيير، وفي كل مورد الأمر دار بين الأخذ بالتعيين وبمحتمل التعيين يجب الأخذ به ويترك التخيير. طب هذا الذي قلد المجتهد في العبادات يحتمل أن يكون المتعين عليه بعد الأخذ بفتوى هذا المجتهد وبفتاوى هذا المجتهد يجب عليه أن يأخذ بجميع الفتاوى، ولا يكون مخيرا بين الأخذ بفتاوى بعض فتاوى هذا المجتهد والبعض الآخر من مجتهد آخر، يشك في أنه هل يجب عليه أن يأخذ بفتاوى هذا المجتهد ليس غيره، أو يكون مخيرا بين الأخذ بفتاوى بعض فتاوى هذا المجتهد وبعض الآخر من مجتهد آخر. تعيين تخيير، عاقل يحكم بأنه في مورد احتمال التعيين بالأخذ من مجتهد واحد هو المتعين، لابد تعمل بفتاوى هذا المجتهد، أخذت أنت من هذا المجتهد، يجوز لك أن تبعض التقليد وتأخذ بعض الفتاوى من مجتهد آخر، أنت مخير. هل ثبت لك التخيير أو يتعين عليك أن تأخذ بجميع فتاوى هذا المجتهد في مسألة دوران التأمر بين التعيين تخيير؟ عاقل حاكم إن لم يكن هناك دليل لفظي، ما أنا دليل لفظي عندنا فقط هاي الأدلة اللبية على جواز التقليد. ها؟ سلمنا لأنه دأمر في خصوصا في التعيين والتخيير الراجع إلى مقام حجية الفتوى، أن هذه الفتاوى الذي أخذه من هذا المجتهد لأنه بدأ بالتقليد تم عليه الحجة، يتعين عليه أن يأخذ من هذا المجتهد، أنه يجوز له أن يأخذ من مجتهد آخر بفتاواه، وتلك الفتاوى التي يأخذها من مجتهد آخر أيضا مثل هذا الفتاوى تكون حجة، مشكوك حجية هذه الفتاوى من مجتهد آخر. عندك إطلاق تمسك بالإطلاق، عندك عموم تمسك بالعموم، ما عندك عموم عندك قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تحكم عقل يحكم، خذ بمحتمل فضلا عن مقطوع التعليم، محتمل التعليم، قاعدة الاشتغال، دوران الامر بين تعيين الاخذ بفتاوى احدهم فقط وبين الاخذ بفتاوى بعضهم في بعض المسائل وفتوى الغير في بعضها الاخر. طيب انا رديت قاعدة الاشتغال بانه لا مجال لقاعدة الاشتغال مع وجود الادلة على صحة التقليد في هذه الصورة. قوب الدليل على التقليد ان كان دليل لفظي نعم لا مجال لقاعدة الاشتغال، لكن دليل لم يقم الا السيرة او الفطرة، دليل لبي. فاذا هذا الجواب اللي كتبته هنا أنا مو صحيح. الثالث، دليل الثالث للمانع ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس سره أنه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة التقليد حتى في صورة تعارض الفتاوى. طب هذا الذي يجوز له التبعيض يجوز فقط في المسائل الاتفاقية، يأخذ بعض الفتاوى الاتفاقية المتفق عليها من مجتهد ويأخذ آخر من مجتهد آخر فيما إذا كان المجتهدين متفقين في الفتوى، أما إذا كان متخالفين شلون يجوز التبعيض؟ لا يجوز، لأن الإطلاقات لا تشمل صورة التعارض، فالمرجع ليس هو الاطلاقات بناء على صحتي وجود الاطلاقات، فالمرجع الاجماع، المرجع هو فطرة هم دليل لبي ليس فيه الاطلاق، لا مجال له تبعيد، لا يجوز. ما ذكره بعض محشي العروة في التعليق على مسألة 33 من العروة بقول العروة، قول العروة يجوز التبعيض، عبارة العروة مسألة 33 من العروة، وين يجوز التبعيض؟ كلامنا كلامنا في العروة، بات العروة الأربعين 35. إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء على وجه التخير، على وجه العدول قلنا، يعني العدول يجوز له، علقنا على هذا أنه لس. ثم يقول ويجوز التبعيض في المسائل، قلنا ظاهر الأصحاب هو جواز التبعيض، والدليل على التبعيض ما هو؟ ويجوز التبعيض في المسائل، علق سيدنا الأستاذ على عبارة العروة أنه لا مجال للتبعيض في العروة في التقليد. ليش يجوز؟ كتب بأنه علق أنه لا يجوز في صورة العلم بالمخالفة، في صورة اختلاف المجتهدين في المسائل في الفتاوى، كان في مورد الاتفاق لا إشكال، كلامنا في الاختلاف انه يرجع في احكام الصلاة وفي احكام الصوم لمجتهدين متساويين في الفضيلات مع اختلافهما في الفتاوى. ذكر بأنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية. إطلاقات لا تكون مرجعا. خب. وينحصر المرجع بالإجماع أو بدليل السيرة أو الفطرة. فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع وعموم الدليل دليل الفطرة وعموم دليل السيرة على التخيير بينهما لصورة التبعيض. هل في دليل الإجماع أو في السيرة عموم؟ بحيث لا عموم فلا تبعيض، لا يجوز. المرجع ليس هو الإطلاقات، مرجع الدليل اللبي إما الإجماع وإما الفطرة وإما السيرة. لكن لم يتضح عبارة السيد، لم يتضح عموم الإجماع، ولم أقف على من أدعاه أنه إجماع أم له عموم. نعم معقد الإجماع يمكن تصوير العموم فيه، يعني الإجماع ينصب على معقد الذي عقد عليه الاتفاق، قد يكون لمعقد الإجماع عموم، أما هو دليل الإجماع لا يكون فيه العموم. ولم أقف على من ادعى العموم في الإجماع، بل يظهر من أدلة بعض المانعين عن العدول المنع من التبعيض، ومثلها دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين عليهم السلام. فالتبعيض بنظر سيدنا الأستاذ لا يخلو عن الإشكال. طب إذا قلنا بأن أدلة المجاوزين منحصرة بالإجماع، حق مع سيدنا الرسول. أدلة المجاوزين للتبعيض لا تنحصر بالإجماع حتى يناقش فيه، لأن هذا الإجماع لم يتصور فيه العموم. أنت ليش فقط تحصر مجاوزين للتبعيض فقط بدليل الإجماع للقائلين التقليد؟ طب نسأل من سيدنا الأستاذ أنه إذا فرضنا، هو يقول بأنه إذا فرضنا أحد المجتهدين كان أعلم في العبادات في باب من أبواب الفقه، والآخر كان هو الأعلم في باب المعاملات أو في باب الزكاة أو في باب الحج، قال يجوز التبعيض. سيد يعترف بالتبعيض إذا كان هناك أعلمية موجودة في أحدهما والأعلمية أيضا موجودة في المجتهد الآخر، قال لابد من تبعيض التقليد، مشروع التبعيض، يقلد هذا المجتهد. طب ما الدليل على جواز التبعيض؟ مرجح والأعلمية. خب معلوم أن الأعلمية من المرجحات، ما الدليل على التبعيض؟ هذا هو الأعلم، يجوز يعمل بفتاواه وفي غيره، غير المسائل الذي لا يكون أعلم، يعمل بالاحتياط كما هو نظره رأيه، أنه يعمل بأحوط القولين. ليش يرجع إلى مجتهد آخر باعتبار أن هذا هو الأعلم في باب يصير تبعيض؟ التبعيض لا يجوز مطلقا، لا يجوز. ما الدليل على جواز التبعيض؟ لا يكون هناك عموم في الإجماع، إجماع ما إلى عموم. سيرة نرد عليه أنه كيف تقول بأنه التبعيض لا يجوز وتعترف وتلتزم بالتبعيض فيما إذا كان هناك مجتهدين كل منهما أعلم في باب، قال لابد من تبعيض في التقليد، يقلد هذا المجتهد ويقلد هذا المجتهد. ده التبعيض لا يجوز حتى اذا كان اعلم. يعمل باحوط القولين،
العقل يحكم
في العقل يحكم بالعمل بالاحتياط، عقل يحكم بالعمل بالاحتياط مو الرجوع، لانه يستلزم التبعيض. كما ان التقليد احيانا لو استلزم العدول لا يجوز. التبعيض قد ثبتت مشروعيته عنده فيما كان احدهما اعلم في العبادات والاخر اعلم في المعاملات، كما صرح بذلك في مسألة 47 من مسائل العروة، قال يجوز التبعيض. هو سيدنا الاستاذ قال بعد انه يجوز التبعيض فيما اذا كان احدهما اعلم في جاء في حكم في باب والاخر اعلم في باب اخر.
بالعروه
لا بالعروه، علق على عباره العروه في مساله 47. فهذا كله عن دليل المانعين، مانعين حق معهم. نحن والقاعده لا يجوز التبعيض في التقليد، لأن الجواز يحتاج إلى دليل، الدليل لا يكون إلا دليل الأصل التقليد، أدلة التقليد هم لم تكن فيه الإطلاق فلا تكون هي المرجع، يبقى الدليل اللبي، دليل اللبي هم لا عموم له، الأصل أنه عدم. وأما القائلين بجواز التبعيض استدلوا أيضا بأمور، وأما المجوزون فاستدلوا أيضا بأمور. الأول أمر الأول استصحاب التخيير. استصحاب التخيير. هذا كان مخيرا في تقليدي أي من المرجعين المتساويين. طيب أخذ من هذا المرجع كان مخيرا. بعد الأخذ بفتوى هذا المجتهد هذا التخيير إذا شككنا في بقائه نستصحبه، أنه بعد التخيير بعد باقي يجوز له أن يرجع إلى مجتهد آخر ويأخذ بفتوى مجتهد آخر. استصحاب التخيير، طيب استصحاب التخيير قبل الأخذ كان، استصحاب التخيير قبل الأخذ، تخيير الثابت قبل الأخذ، ثم هل هذا التخيير تخيير شرعي حتى يستصحب؟ مستصحب لابد ان يكون امرا شرعيا. من اين ثبت التخيير الشرعي؟ التخيير اللي ثابت للمكلف تخيير عقلي مش شرعي، واذا كان التخيير عقليا لا يستصحب التخيير العقلي بعد باقي. ها؟ لما مفهوم ما التخيير اما شرعي لم يثبت واما عقلي، اذا كان عقليا لا يستصحب، أحكام العقلية لا يستصحب أبدا، لا يمكن استصحاب لأن موضوع الحكم العقلي لا يشك فيه، إما باق وإما مقطوع مرتفعه، إما مرتفع وإما باق. الظلم قبيح يشك في بقاء جواز الظلم، الأمر حكم العقلي أو حسن الإحسان يشك فيه حتى يستصحب. الأحكام العقلية لا يمكن استصحابها لما ذكرنا في الأصول. استصحاب التخيير أي تخيير شرعي كان قبل الأخذ بفتوى المجتهدين المتساويين، ما في تخيير شرعي فيستصحب. فإن المستصحب ليس هو أخذ جميع الأحكام من أيهم شاء وحده، بل الموضوع هو أخذ كل واحد من الأحكام عمن يريد ويختار بمقتضى قولي عليه السلام. اذا فتخير تخيير اللي وارد في الاخبار العلاجيه، قلنا هذا التخيير نعم تخيير شرعي فقد وارد في الخبرين المتعارضين، الحاق الفتوين المتعارضتين بالخبرين قياس ما يجوز. كيف هذا حكم حكم خبرين؟ فتوى غير الخبر. تعميم التخيير في بصورة في الفتويين المتعارضتين مشكل، فالموضوع للتخيير هو كل واحد من الفتاوى لا جميع الفتاوى، وعليه فإذا قلد أحد المجتهدين في فتوى واحدة وقلد الآخر في فتوى ثانية وشتك بعد ذلك في يستصحب التخيير. أجبنا عنه أنه لا مجال لاستصحاب التخيير، لأن الموضوع أولا ليس محرزا. أي تخيير، تخيير قبل الأخذ مع التخيير بعد الأخذ يختلف. قبل الأخذ لأنه متحير هذا المقلد في مقام أداء الوظيفة، في مقام جعل الطريق، قبل الأخذ. بعد الأخذ خلاص التخيير انتهى، أمد التخيير انتهى. استصحاب عدم التخيير جارك، مو استصحاب التخيير جارك. أنت كنت مخير لأنك كنت متحيرا. شارع قال إذن فتخير، يعني خذ بأحدهما بأيهما شئت. وبعد الأخذ صار الحجة هو هذا المأخوذ، ما في تخيير بعد، لأنه ما في تحير. موضوع ارتفع، موضوع التخيير ارتفع، هو الجهل بالحكم الواقع والتحير. ما في تحير الآن، أخذ بفتوى هذا المجتهد يطبق جميع فتوى هذا المجتهد عليه، لأنه التزم بهذه الفتاوى. هذا المجتهد يلتزم ببعضها دون بعضها، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يؤمن ببعض الكتاب. فإذا المجاوز هم دليلها مو صحيح استصحاب التخيير. عربت